يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الثالثة بعد العاشرة بعد المئة، ولا زال العنوان يتهادى بيننا. عنوان محبب إلى قلوبنا: لبيك يا فاطمة. والحديث في الحلقات المتقدمة في أجواء المكتبة الشيعية، كما بينت يوم أمس، عقل الرجل يعرف من كتابه، من كتابه، من رسالته الشخصية، أو من كتاب يؤلفه إذا كان مؤلفا. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من أفضل المنافذ التي ندخل من خلالها لمعرفة عقلها الجمعي. المكتبة الشيعية فهي جماع عقولهم، جماع عقول المراجع والفقهاء والمفسرين والمتكلمين وسائر الأصناف الأخرى. الحلقات الثلاثة المتقدمة كانت في أجواء المكتبة الشيعية، ولا زال الكلام يتواصل بخصوصها في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا. لا أدري هل سيتم كلامي بخصوص المكتبة الشيعية في حلقة يوم غد أو لا. أحاول أن أتم الكلام في حلقة يوم غد كي أشرع في مفصل جديد من مفاصل هذا العنوان: لبيك يا فاطمة. من الأمور التي مر ذكرها ولا بد من الرجوع إليها لأهميتها للتذكير بمضامينها المهمة، من جملة هذه المطالب ما مر التطرق إليه في حلقة يوم أمس حين كنت أقلب الكتب التي أجرمت بحق الصديقة الكبرى. من جملة هذه الكتب كتاب البهبودي الذي سماه بصحيح الكافي، حيث مزق كتاب الكافي شر تمزيق، ألقى بثلاثة أرباعه في زاوية الإهمال والتضييع، وأبقى ربعا سماه بصحيح الكافي، وأخذت مثالا من الأمثلة الفصل الذي عنوانه مولد الصديقة الكبرى، مولد الزهراء، كيف أن البهبودي حذف كل الروايات، ألقاها في زاوية الإهمال والتضييع، وأبقى من كل ما جاء في هذا الفصل سطرين كتبهما الكليني، أما كلام الأئمة فلا قيمة له بحسب القذارات التي كان يعتمدها، وهي نفسها القذارات التي يعتمدها مراجعنا الأجلاء الأموات والأحياء، قذارات علم الرجال، القذارات هي التي يلقيها مراجعنا الكرام على دين محمد وآل محمد، قذارات النواصب وأوساخهم التي جمعوها وغلفوها في شيء سموه بعلم الرجال، وفي صحيفة مزبلة أخرى سموها بعلم الأصول وبعلم الكلام وبعلم الدراية وبعلوم القرآن وأمثال ذلك. مياه مجاري جمعوها من العيون الكدرة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وينهانا أن نقترب منها، لكن مراجعنا وعلماءنا ومفسرينا غطسوا في آبارها وكرعوا فيها وشربوا وشربوا وشربوا، وبعد أن ارتووا بدأوا يجودون على الآخرين بتلك المياه القذرة حتى ملأوا الوسط الشيعي، حتى أن الشيعة ارتوت وارتوت وارتوت، وصلت إلى الحد الذي لا تستطعم الماء النظيف من العيون النظيفة من العيون الصافية، وصل الأمر إلى هذا الحد، فصار حديث الآل مذموما، وصار فكر النواصب هو المستطعم وهو الأقرب إلى نفوس الشيعة وإلى قلوبها، لأنهم يسمعونه على منابر الحسين من الخطباء ومن الشعراء والرواديد، ويسمعونه من مراجعهم حينما يزورون المراجع إلى بيوتهم، أو حينما يستمعون إلى الفضائيات والمراجع يحدثونهم عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت أو عبر الكتب أو عبر الوكلاء أو عبر الوسائط الأخرى. كرعت الشيعة في هذه المياه الآسنة من خلال الفضائيات الشيعية الدينية، من خلال البث المباشر للمجالس الحسينية في مختلف الحسينيات والمواكب، الناس تحضر بالآلاف تكرع في هذه المياه القذرة التي يفيض بها الخطباء والشعراء والرواديد وأئمة الجمعة والجماعة ووكلاء المراجع وأساتذة الحوزة والدكاترة الإسلاميون، لا ندري مدى صحة شهاداتهم، ولكن الدكاترة الإسلاميون الذين يفيضون جهلا وتقصيرا وابتعادا شديدا عن منهج الكتاب والعترة. هذا هو حال الشيعة وهم يرتعون في المياه الآسنة القذرة التي فتحت عليهم من كل حدب وصوب. من أي جهة؟ من جهة الشرق من المخالفين، من جهة الغرب من المخالفين، من جهة الشمال أو الشمال من المخالفين، من جهة الجنوب من المخالفين، من الشمال الشرقي ومن الشمال الغربي، من الجنوب الشرقي، من الجنوب الغربي، من الفوق، من التحت، من كل مكان. هنيئا لكم، هنيئا لكم. فالثقافة المخالفة الناصبة تحيط بكم من كل الجهات. هنيئا لكم أنتم الذين تصفون أنفسكم بأنكم شيعة، ترفضون هذا؟ إذن كذبوا هذه الحقائق. نحن الآن في الحلقة الثالثة بعد العاشرة بعد المئة، والحلقات متواصلة، لا زالت الحلقات تترى. كذبوا هذه الحقائق، اصدقوا مع أنفسكم ولو مرة واحدة، اصدقوا مع أنفسكم ولو مرة واحدة، ودققوا في هذا الطوفان من الحقائق والوثائق والمعلومات الذي صب على رؤوسكم عبر هذه الشاشة. دققوا في هذه المعلومات وراجعوها. كما قلت قبل قليل، فالبهبودي يحذف أحاديث أهل البيت ويبقي سطرين كتبهما الكليني بقلمه. أساسا هنا يأتي سؤال، من أين جاءت قيمة الكليني؟ قيمة الكليني جاءت من علمه بحديث أهل البيت. فإذا كانت أحاديث أهل البيت التي يرويها الكليني لا قيمة لها، فما قيمة الكليني بعدئذ؟ لماذا كلام الكليني يؤخذ به وكلام آل الله الذي كان سببا في إعطاء الكليني قيمته يرفض ويلقى في زاوية الإهمال والنسيان والتضييع والقدح والذم وسم ما شئت؟ يدوسون حديث آل الله بأرجلهم القذرة التي قذروها بقذارات النواصب. الكليني قيمته من حديث آل محمد، حديث آل محمد يلقى جانبا ويبقى كلام الكليني. أليست هذه الآن مشكلتكم الآن؟ تقدمون المراجع والعلماء والمؤسسة الدينية، تقدمونهم في أقوالهم وآرائهم ومعتقداتهم التي يسيئون بها لفاطمة وآل فاطمة على حديث محمد وآل محمد. أليس الآن أنتم تعملون نفس هذه القضية؟ منهجية إبليسية خالصة مخلصة تغور فيها المؤسسة الدينية، وتغورون أنتم أيضا فيها. أنتم الآن حين تسمعون شيئا ينقل عن آل محمد علموكم أن تشككوا فيه، ولكن حين ينقل شيء من الكرامات والمعجزات والفضائل عن المراجع تتلقفونه والويل لمن يشكك فيه. لماذا؟ أليست القضية مقلوبة هنا؟ بات الهرم مقلوبا، إلى متى تسيرون إلى الوراء وأنتم تتصورون أنكم تسيرون إلى الأمام؟ إلى متى تغمضون عيونكم وأنتم تتصورون أنكم فتحت عيونكم؟ إلى متى تشربون الحنظل وتوهمون أنفسكم أنكم تشربون الشهد والعسل؟ إلى متى تبقون على هذه الأحوال؟ إلى متى تبقون تنتقصون من آل محمد وأنتم تتصورون أنفسكم أنكم تمجدون آل محمد؟ حتى متى تبقون على هذا الحال؟ كل ذلك جاءكم من المؤسسة الدينية الرسمية، وكل ذاك جاء إلى المؤسسة الدينية الرسمية مما جلبه علماؤنا في بدايات عصر الغيبة الكبرى، خصوصا الشيخ الطوسي. لقد جر الويلات على دين آل محمد. أنا أعلم يرفضون كلامي لأنهم يتبعون هذا المنهج، هم أبناء هذا المنهج. أنا هنا لا أريد أن أسيء الظن بالشيخ الطوسي، لكنني أقول لقد اشتبه اشتباها كبيرا، لقد ضل عن جادة الصواب، لقد أخطأ خطأ كبيرا فيما فعله، وفتح علينا أبواب الضلالة وأبواب الجهالة، وأغلق في وجوهنا أبواب آل محمد. هكذا فعل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، متصورا أن ذلك هو الأفضل. وجرت الأمور هكذا إلى هذه اللحظة، إلى هذه الثانية، بل إلى هذا الجزء من هذه الثانية. حتى الذين يعرفون هذه الحقيقة لا يفكرون أن ينطقوا بها. شياطين خرس، وما أكثر هؤلاء، شياطين خرس يملؤون بطونهم وجيوبهم من الحرام باسم آل محمد، ويعلمون الناس فكرا معاندا ومنافرا لآل محمد. هذه هي الحقيقة التي نعيشها، هذه الحقيقة عشتها أنا لعقود من الزمان. أني في العقد الرابع من تلكم الفترة التي عشتها في الأجواء القريبة من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وها أني أعرض بين أيديكم ماذا جاء في كتبهم ومصنفاتهم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. عرضت بين أيديكم في حلقتي يوم أمس نماذج من كتب ألفت في المكتبة الشيعية في أجواء ظلامة فاطمة، وفي أجواء البراءة من قتلة فاطمة، الصفة الواضحة في هذه الكتب أولا طباعتها ليست بجودة عالية، وثانيا المؤلفون كتبوا أسماء ليست حقيقية، أسماء مستعارة. هل كتبوا شيئا ليس صحيحا؟ أبدا. الأشياء التي ثبتوها في هذه الكتب كتبوها مع المصادر، والمصادر فعلا موجودة، المصادر منها مصادر شيعية ومنها مصادر سنية، المصادر معروفة متوفرة موجودة في المكتبات، لكن هؤلاء المؤلفين يخافون على أنفسهم. البعض منهم قد يخاف خوفا سياسيا، خوفا أمنيا، البعض منهم قد يخاف خوفا اقتصاديا، يحارب في معاشه، البعض منهم يخاف خوفا إعلاميا أن تشوه سمعته، البعض منهم يخاف خوفا حياتيا، ربما يخاف على حياته أو يخاف على برامج حياته، يخاف على مستقبله، يخاف على عائلته، على أولاده. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل أنا أعرفها وآخرون أيضا في الواقع الشيعي يعرفونها عما يجري في كواليس السياسة الشيعية، في كواليس المرجعية الشيعية، في كواليس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. لا أريد أن أتوغل في هذه الحلقة، في هذا البرنامج، في هذه المطالب، لأن هذه المطالب ليست من اهتماماتي الأولى. لكن سؤالا يطرح نفسه، لماذا الذين يوالون فاطمة يكونون خائفين، ولماذا الذين يكتبون كتبا ويطرحون آراء يمدحون فيها أعداء فاطمة يكونون آمنين محترمين مقدمين من قبل الجهات السياسية، من قبل مراجع الدين، من قبل المرجع الأعلى وبقية المرجعيات، من قبل الحوزة العلمية الدينية، وحتى من قبل الشيعة؟ هذا السؤال وجهوه لأنفسكم، أنتم شيعة، وجهوا هذا السؤال لأنفسكم، لماذا الذين يوالون فاطمة ويظهرون ولاء فاطمة يعيشون هاجس الخوف لسبب من الأسباب من جهة من الجهات، يصل إليهم التهديد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ لماذا هؤلاء يعيشون هذا الجو ولسنا في زمان السقيفة ولا في زمان الأمويين؟ الزمان تبدل وتغير، لكن الزعامات الدينية ما تبدلت، هي هي. الجو الشيعي المشبع بالفكر الناصبي هو هو، لا زالت السلطة الناصبية هي التي تنشب أظفارها فينا، ولكن عبر العمائم الشيعية، عبر الأحزاب السياسية الشيعية، عبر المرجعيات الشيعية. عبر المكتبة الشيعية. هذا هو الواقع. لماذا الجميع لا يفكرون أن يكتبوا كتبا بأسماء مستعارة؟ بسبب الخوف. ربما البعض يعجبه أن يكون له اسم مستعار، ولكن هؤلاء كتبوا بأسماء مستعارة بسبب الخوف، الخوف من الأذى، أي نوع من أنواع الأذى. ربما البعض يكتب بأسماء مستعارة لا يريد الشهرة، يمكن أن يكون هذا. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، وغالبا هؤلاء يكونون في الاتجاهات الأخرى، في الاتجاهات الأدبية والفنية، لفترة من الزمن يكتب البعض بأسماء مستعارة حتى يرى نتاجه، هل هو ناجح أو ليس ناجحا، وبعد ذلك يكشف عن وجهه بين المؤلفين، يرفع هذا القناع. أنا هنا أتحدث عن كتب ألفت في أجواء الصديقة الطاهرة، في أجواء الولاية، في أجواء البراءة، في أجواء الصديقة الطاهرة، كتبها مؤلفوها، وحين طبعوها طبعت طباعة رديئة، بأوراق رديئة، بتغليف رديء، وبيعت ووزعت في الخفاء. حتى لو أراد مؤلفوها أن يبيعوها على الشيعة بسعر رمزي سوف لن يشتروها، وإنما يأخذوها مجانا، وهم متفضلون، هذا الذي يأخذ الكتاب مجانا ويلقي به جانبا، وقد يعطيه لبعض أطفاله حينما يبكي هذا الطفل، يعطيه هذا الكتاب ويعطيه أقلام، ويبدأ هذا الطفل يخربش، يبدأ يشخبط على أوراق هذا الكتاب المطبوع، لا قيمة له لأنه وصل إليه مجانا، لم يدفع من جيبه شيئا من قيمته. هذه تجارب عملية، أنا لا أنقل لكم شيئا من عالم الخيال، أنا لا أعيش في عالم عاجي أو في عالم أبنوسي، أنا أعيش معكم، أعيش هذا الواقع، أنا أعيش هذا الواقع بدموعه وعرقه وتعبه ودمائه وبسعيه وحركته وفرحه وأحزانه بكل تفاصيله. لماذا الذين يؤلفون في أجواء فاطمة يؤلفون وهم خائفون؟ لماذا أنا أسألكم أنتم، لماذا الذين يعيشون في إيران، الذين يعيشون في العراق، الذين يعيشون في لبنان أو في مناطق خليجية أخرى، مناطق الشيعة ظاهرون فيها واضحون فيها، لماذا يؤلفون في الخفاء وفي الخوف؟ في الخفاء يمكن أن نجد تبريرا، لكن لماذا الخوف؟ ولماذا أولئك الذين يدافعون عن قتلة فاطمة يعيشون الأمان والهدوء والأموال تجبى لهم والتسهيلات ومن قبلكم أنتم؟ نفس هذا المؤلف الذي ألف كتابا في أجواء فاطمة في الخفاء وفي ظلال الخوف وباسم مستعار، لو جاء إلى حسينياتكم لا ترحبون به كما ترحبون بأولئك، ولو جاء إلى فضائياتكم لا تفتحون له الأبواب كما تفتحون الأبواب في فضائياتكم لأولئك المقصرين في حق فاطمة. لماذا؟ سألتم أنفسكم لماذا؟ بالنسبة لي، خذوني على قدر عقلي، أنا لا أجد سببا إلا الدودة حقيقة، إنها دودة السقيفة التي يهيجها إبليس، ينبشها نبشا فيهيجها، إنها دودة السقيفة، لا يوجد شيء آخر. بالنسبة لي على الأقل، خذوني على قدر عقلي، رجل قليل العقل والفهم، أما أنتم أصحاب الثقافة والتحقيق والتدقيق، ما أدري من فوق من جوا، المهم هذا أنتم لكم، خذوني على قدر عقلي. هذه الأسئلة سائلوا أنفسكم وأجيبوا عنها، لأن هذه الأسئلة واضحة ظاهرة على سطح الواقع. حتى في كلمات المعصومين، ولكنها من الحكم القديمة عند البشر، من حكم الأنبياء، إن الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الأسئلة، مفاتيحها الأسئلة على وجهين، ربما يكون السؤال هو بنفسه دالا على أسرار السائل، وربما يكون السؤال بانتظار الجواب فيأتي الجواب كاشفا عن أسرار المجيب. فالرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الأسئلة، الأسئلة هي التي تفتح تلك الصناديق المقفلة، الواقع كذلك، صناديق الواقع المقفلة مفاتيحها الأسئلة، أسئلة الواقع، هذه أسئلة من الواقع. لماذا أولياء فاطمة في خوف، ولماذا المقصرون، لا أريد أن أقول أعداء فاطمة، المقصرون في حق فاطمة في بلهنية من العيش؟ في رخاء من الأمن، وأولئك في هاجس من الريبة والتهمة، لماذا؟ وأنتم أصحاب الحسينيات وأصحاب الفضائيات، أنتم الذين ترفعون أصابع الاتهام باتجاههم، أنتم عامة الشيعة أيضا، الجميع مشتركون في هذه الجريمة. السؤال لماذا؟ سألوا أنفسكم، هذه أسئلة الواقع الشيعي التي تطفح على سطح ساحة الثقافة الشيعية، أجيبوا عن هذه الأسئلة. هذه الأسئلة وهذه المضامين وهذه الإثارات هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا الشيعية العامة، وأنا أتحدث في أجواء الثقافة الشيعية، إنني أتحدث عن المكتبة الشيعية. هذه الأسئلة لابد أن يجاب عليها في هذا الجو، في جو الكتاب والبحث والتأليف والمقالة والخطابة والبرنامج الإعلامي، في هذا الجو، في الجو الثقافي. نحن بحاجة إلى حركة إصلاح ثقافي، نحن بحاجة إلى ثورة ثقافية، نحن بحاجة إلى تربية ثقافية لهذه الأجيال الشيعية من أولادنا وبناتنا. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أنتقل إلى مفصل آخر من مفاصل هذه الحلقة. أعتقد أنه بعد البيانات المتقدمة في الحلقات الثلاثة السابقة، حيث عرضت عليكم نماذج وفيرة من كتب المكتبة الشيعية لكبار مراجعنا وعلمائنا ورموزنا، إلى أن وصل الحديث إلى هذه الحلقة، وما طرحته من أسئلة وإثارات أعتقد أن الصورة فيما يرتبط بصورة الزهراء صلوات الله عليها في المكتبة الشيعية باتت واضحة، صورة مشوهة. هل رأيتم صورة جميلة للزهراء كاملة في أي مكان؟ دلوني، أنا عرضت عليكم الكتب في أي مكان. قد يقول قائل في كتب الحديث، كتب الحديث ركام من الحديث تحتاج إلى عمل، كتب الحديث إنها خام معدن، هذا الخام وهذا المعدن بحاجة إلى تنقية، بحاجة إلى تصفية، إلى شرح الأحاديث، إلى تبويبها، إلى ربطها، إلى بيانها. من غير كتب الحديث أين وجدتم صورة جميلة كاملة واضحة بينة؟ أين وجدتم؟ بالنسبة لي لم أجد. حتى المواطن الجميلة التي أحبها وأحترمها من هذه الكتب، صورة الزهراء فيها مشوهة، صورة الزهراء فيها ملطخة، ملطخة بأوساخ شيعية، ملطخة بقاذورات شيعية. جذور هذه القاذورات جاءتنا من الفكر الناصبي. هذه هي الخلاصة التي وصلت إليها، ولازلت مستمرا في حديثي في أجواء المكتبة الشيعية، وقد وعدتكم أن أخذ مثالا نموذجا من كلام الصديقة الكبرى، ثم بعد ذلك أتتبع هذا الكلام في كتب المكتبة الشيعية. ماذا تقول هذه المكتبة؟ ماذا يقول المراجع والفقهاء والعلماء؟ النص الذي قصدته هو الكلام الذي خاطبت به الزهراء سيد الأوصياء بعد أن ألقت خطبتها، الخطبة المعروفة، البعض يسميها بالخطبة الفدكية، البعض يسميها بالخطبة الفاطمية، البعض يسميها بالخطبة الزهرائية. خطبة الزهراء الطويلة المفصلة يمكن أن نعطيها هذا الوصف: الخطبة الأولى. الخطبة الأولى، لأن للزهراء خطبا أخرى لكنها أقصر أوجز. هذا الكلام يمكن أن يعد خطبة أيضا، لكنها خطبة موجزة في داخل بيتها، وأنا لا أتحدث عن بيت بقال من البقالين، أنا أتحدث عن بيت علي أمير المؤمنين. فالصديقة الكبرى خاطبت أمير المؤمنين بهذا الخطاب، سأقرأ عليكم خطابها، أبين المعاني اللغوية بشكل مجمل، وبعد ذلك سأتجول في كتب المكتبة الشيعية، في كتب علمائنا، مراجعنا، محدثينا، مؤلفين الأجلاء، ماذا قالوا، كيف تعاملوا مع حديث الزهراء هذا. الكتاب الذي بين يدي عوالم العلوم، عوالم الزهراء، وهذا هو الجزء الثاني من موسوعة عوالم الزهراء. الرواية هنا ينقلها عن احتجاج الطبرسي، عن كتاب الاحتجاج الطبرسي، بعد أن ألقت خطبتها المعروفة في المسجد صلوات الله عليها، وجرت التفاصيل هناك، ثم انكفأت، كفأت يعني رجعت، عادت إلى بيتها، ثم انكفأت، وأمير المؤمنين يتوقع رجوعها إليه، كان ينتظرها، ثم انكفأت وأمير المؤمنين يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه، فلما استقرت بها الدار، رجعت إلى البيت، قالت لأمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب. حتى هذه الصيغة، هذه صيغة غاضبة، الزهراء تخاطب أمير المؤمنين: يا أبا الحسن. سيأتينا حديث الكساء وكيف يدخل أمير المؤمنين على الزهراء، يسلم عليها وكيف ترد السلام. أنا هنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة، فالوقت لا يكفي، هناك جهة أريد أن أسوق الحديث إليها، الجهة التي أريد أن أسوق الحديث إليها، أريد أن أقول لكم بأن المكتبة الشيعية بقضها وقضيضها، بعلمائها ومراجعها، عاجزة، وسأبين عجزها وفشلها عن فهم حديث فاطمة. إذا كانت المؤسسة الدينية بمراجعها وعلمائها عاجزة عن فهم حديث فاطمة، هذا يكشف عن عدم معرفتهم لفاطمة، وهذا يكشف عن سوء علاقتهم بفاطمة. فمثلما كانت كتبهم تسيء إلى فاطمة، سوء التوفيق هذا يقودهم إلى جهة أخرى، أنهم يسيئون فهمها، لا يفهمون حديثها. فما هو شغلهم إذن؟ ما هو شغلهم؟ أنتم سلوهم حديث لا يعرفون يتحدثون، آيات قرآنية لا يعرفون يقرؤونها بشكل صحيح، معاني كلام المعصومين لا يعرفون، ماذا يعرفون؟ أنتم سلوهم. على أي حال، أعود إلى ما جاء في كلام صديقة الطاهرة: يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين. هناك أكثر من نسخة، أنا هنا لست بصدد تتبع النسخ، هناك نسخة اشتملت مشيمة الجنين، أنا لست بصدد تتبع النسخ، بصدد ذكر كلام الزهراء، بيان المعاني اللغوية العامة كي يعرف المتلقي المضمون العام لخطاب الصديقة الكبرى مع أمير المؤمنين، كي أنتقل بعد ذلك إلى كتب علمائنا ومراجعنا الأجلة. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين. الشملة نوع من أنواع الثياب، يمكن أن نسميها عباءة قصيرة، ملفعة، قطعة قماش كبيرة يشتمل بها الإنسان فيلف الجزء العلوي من بدنه، هي هذه الشملة. شبيهة بالشرشف. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين، وعادة يلبسها الناس لدفع أذى البرد، فحينما يشعر الإنسان بالبرد يشتمل بشملته فيجمع نفسه تحت هذه الشملة. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين. الجنين واضح الذي هو في البطن، فكأنك صرت جنينا، هكذا جمعت نفسك وأخفيت نفسك عن الواقع، عن الواقع الخارجي، كأنها تريد أن تقول له إنك اعتزلت ما يجري خارج البيت، تركتني لوحدي، ذهبت خاطبة بين الرجال، كأنها تريد أن تقول له هذا المعنى. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين. في نسخة حجزة الظنين، المعاني متقاربة. الظنين هو المتهم الذي تكثر الاتهامات عليه من قبل الآخرين، وشيء طبيعي سيكون خائفا، خصوصا حينما تكون الاتهامات من قبل الأقوياء الذين يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون، أن ينفذوا تهديدهم. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، قعدت مختفيا كذاك المتهم الخائف، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. أي بلاغة هذه؟ هل هذه بلاغة امرأة غاضبة تريد أن تصب جام غضبها على زوجها، أم هي عبارات مختارة بأناقة وبلاغة ودقة في التعبير؟ على أي حال، يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل. الأجدل هو النسر المحلق، وتعرفون إن النسر المحلق هو الذي يستطيع أن يطير إلى أعلى المسافات من بين الطيور. فالأجدل هو النسر المحلق. النسور أنواع، هذا نوع من أنواع النسور، النسر المحلق. نقدت قادمة الأجدل. الأجدل هو النسر المحلق، وهناك مجموعة من الريش تسمى القوادم، الريش القوادم تكون في مقدم أجنحة الطيور. هذه القوادم هي التي تساعد الطير على الطيران، إذا ما نتفتها وأزلتها فإن الطير لا يطير. وفكرة الجنيحات، ما تسمى بالجنيحات في أجنحة الطائرات، أخذت من القوادم. ألا تلاحظون حين تطير الطائرة، حين تقلع أو حتى حين تهبط، ألا تلاحظون أن الطائرة تبدأ تحرك جنيحاتها وتتفتح الجنيحات؟ لأن هذه القوادم، الريش القوادم، هو الذي يساعد الطائرة على الطيران وعلى الهبوط. نقضت قادمة الأجدل، فإما أن تشبهه بالنسر أو أن تشبه أن نسرا يمثل أمره، أن أمره كهذا النسر الذي أزال قوادمه فهو لا يطير. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. الأعزل هو الطائر حين تنتف قوادمه، فيبقى الزغب والريش الباقي، يسمى الطائر حينئذ بالأعزل، لأنك قد أخذت سلاحه. فيقال لهذا النسر الأجدل الذي نتفت قوادمه وأزلت قوادمه صار أعزلا من دون سلاح. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، أي بلاغة هذه؟ كما قلت قبل قليل، هل هذه بلاغة امرأة حزينة تتحدث في بيت زوجها فيما بينها وبين زوجها حديثا أسريا خاصا، أم إنها جمل وكلمات وعبائر منتقات غاية الانتقاء حتى تصل لي أنا ولكم أنتم، حتى تصل إلى الجميع؟ ولذلك وصلت إلينا. لو كان الحديث سريا لما وصل إلينا. الأحاديث السرية فيما بين علي وفاطمة، هل يعرف أحد عنها شيئا؟ من ذا الذي يعرف؟ هذا الحديث نسجته التي نسجته، هذه الخاطبة المنطقة البليغة الفصيحة، هذه التي تفرغ عن محمد في منطقها، نسجته لي ولك، نسجته لنا. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة، وابن أبي قحافة تعرفونه، يبتزني نحيلة أبي. ألا تلاحظون إيقاعا موسيقيا ينظم العبائر جميعا؟ هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي، تصغر النحلة وهي الهدية، وكأنها تقول هدية أبي إنه يبتزني إياها يأخذها مني، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني. بلغة يعني هذا المقدار المختصر الذي يصرف في شؤونهما. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي، بذل الجهد في مخاصمتي، لقد أجهد في خصامي. المخاصمة، المناقشة المشبعة بالمنافرة بالعداوة والمعاندة، لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي. من اللدد، وألد من اللدود وهو العدو، كان لدودا، كان معاديا لي في كلامه. لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي، حتى حبستني قيلة نصرها. قيلة اسم أم قديمة في التاريخ للأوس والخزرج، فالأوس والخزرج أساسا من قبيلة واحدة، أبناء عمومة تفرقوا بعد ذلك واختلفوا ووقعت السيوف والدماء فيما بينهم، فكانت الأوس وكانت الخزرج، وقيلة أم الاثنين قديما. حتى حبستني قيلة نصرها، وكانت هذه الكلمة تستعمل لأي شيء؟ للاستصغار من شأنهم. حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، باعتبار أن المهاجرة من قريش، وفيما بين بني هاشم وقريش صلة رحم. حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، الباقون الذين لا هم من المهاجرين ولا من الأنصار بل الجميع، وغضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع. خرجت كاظمة وعدت راغمة، خرجت كاظمة، خرجت من بيتي أكظم غيظي، يعني كنت غاضبة لكنني ما فرجت وما أبرزت غضبي، وإنما تحدثت بحديث العقل والمنطق والكتاب، بحديث محمد صلى الله عليه وآله. خرجت كاظمة وعدت راغمة، عدت ذليلة. ثم تقول له: أضرعت خدك. أضرعت خدك أي وضعت خدك في موضع المهانة. أضرعت خدك يوم أضعت حدك، يوم تركت القوم يدوسون على حدودك. وهي هنا تشير إلى خلافته: إنك يوم سكت عن خلافتك، عن منصبك الذي وضعك فيه رسول الله، فإنك أضعت حدودك، وبذاك أضرعت خدك. أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب فأنت فارس الفرسان. افترست الذئاب، في دعاء الندبة الشريف: وناوش ذؤبانهم، افترست الذئاب. العبارة دقيقة جدا. الصديقة ما قالت افترست الأسود، فالذين يعادون محمدا ما هم بأسود، ذئاب غادرة. افترست الذئاب وافترشت التراب. أنت تمتلك القدرة، فلماذا تفترش التراب؟ تشير إلى المهانة والمذلة. ما كففت قائلا، حتى أنك ما رددت على قائلهم الذي يقول، وأنت صاحب اللسان والمنطق، ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا نفعت أحدا. ولا أغنيت طائلا، الطائل الذي يطلب الطول، يطلب الفضل. ولا خيار لي، ماذا أصنع؟ ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي. ليتني مت قبل هنيئتي. زهراء هنا تقول ليتني مت قبل هذه اللحظة، أو قبل تلك اللحظة التي دخلت فيها على أبي بكر في المسجد. ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي، يعني وقبل أن أذل أو أصاب بالذل. عذيري الله منه عاديا، وفي بعض النسخ منك عاديا. على هذه النسخة عذيري الله منه عاديا ومنك حاميا. عذري عند الله، عذيري الله، عذري عند الله، الله عاذري. إن قلت فيه ما قلت في عدوي، وإن قلت فيك ما قلت، لأنك أنت الذي تحميني ولكنك قصرت عن حمايتي. عذيري الله منه، من أبي بكر عاديا عدوا، ومنك حاميا، يعني إن قلت ما قلت من الكلام، من الكلام المتقدم أو الآتي، فعذري عند الله وهو العاذر، لأنك قصرت في حمايتي. وذاك الرجل قد فعل ما فعل في عداوتي. عذيري الله منه عاديا ومنك حاميا. ويلاي في كل شارق، يعني لي الويل عند كل صباح، ويلاي في كل غارب، ولي الويل عند كل غروب، شارق وغارب. ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العمد، تشير إلى النبي، ووهن العضد، تشير إلى علي. ووهن العضد، هناك كلمة لأمير المؤمنين، وكنت لرسول الله كالعضد من العضد. وفي نسخة كالضوء من الضوء. ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العمد، ووهن العضد، شكواي إلى أبي، وعدواي إلى ربي. عدواي إلى ربي، العدوى هنا هي شكوى، ولكنها مصحوبة بالمطالبة بالانتقام. بينما الشكوى شكوى تتضمن معنى أخذ الحق، أما العدوى أكثر من شكوى. شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي، اللهم إنك أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. فقال أمير المؤمنين: لا ويل لك، بل الويل لشانئك. تذكروا سورة الكوثر: بل الويل لشانئك. ثم نهنه نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة، نهنه. هذه خطابات لزوج وزوجة في بيت الزوجية، هكذا تكون الخطابات بهذه البلاغة وبهذا الرصف الأدبي العالي جدا. ما عجيب على بيت لعلي وفاطمة، ولكن هذه الخطابات لي ولك، لنا هذه الخطابات. فقال أمير المؤمنين: لا ويل لك، بل الويل لشانئك. ثم نهنه نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة. نهنه يعني تجاوزي، اتركي، تباعدي. نهنه عن وجدك، عن غضبك، عن أذاك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة. هذه العبارة دقيقة جدا. نحن عندنا بقيتان، عندنا بقية النبوة من فاطمة، وعندنا بقية الله. هناك تواصل بين البقيتين. ثم نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة. أنا لست في صدد الشرح والتفصيل، فقط أريد أن أبين المضمون العام للخطاب، وبعد ذلك أتناول المفاصل الأخرى من الحديث. ثم نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني، ما ضعفت عن ديني، ولا أخطأت مقدوري، ولا أخطأت مقدوري الذي قدر لي، الذي خطط لي من قبل النبي. فإن كنت تريدين البلغة، المصارف الحياتية اليومية، فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك، فاحتسب الله. فقالت: حسبي الله، وأمسكت، وانتهى الكلام. هذا هو الذي دار بين الصديقة الطاهرة وبين سيد الأوصياء في البيت الشريف بعد أن رجعت من إلقاء خطبتها في مسجد أبيها. هذا هو النص، وهذه المعاني اللغوية الإجمالية. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. استمعتم إلى المحاورة التي دارت بين سيد الأوصياء وسيدة النساء، وشرحت لكم المعنى اللغوي إجمالا من دون التوغل في الجهات الأدبية والبلاغية والملابسات التاريخية، فقط أردت أن أبين المضمون الإجمالي العام لهذه المحاورة. المحاورة تشتمل على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى في حديث الصديقة الطاهرة عتاب شديد واضح، بل أكثر من عتاب، عتاب وتقريع وتعنيف. هذا الكلام إذا كان يوجه لأي شخص فهو عتاب وتقريع وتعنيف. والصديقة وجهته لأمير المؤمنين بنفس الألفاظ بنفس المضامين بنفس المعاني، فخطابها بحسب البناء اللفظي بحسب طريقة الحوار والمحادثة التي تلوتها على مسامعكم، خطابها يشتمل على عتاب شديد وتقريع وتعنيف. وخطاب أمير المؤمنين يشتمل على تهدئة للوضع وإلى تسطيح للموضوع. الزهراء بكل التفاصيل التي تحدثت عنها في خطبتها في مسجد النبي، أمير المؤمنين هنا يسطح الموضوع حين يقول لها: نهنه نهنه عن وجدك عن غضبك، أأنت تريدين البلغة المصارف اليومية فرزقك مضمون، أليس هذا تسطيح واضح؟ هل أن الزهراء ذهبت إلى المسجد تبحث عن مصارف لشؤون الحياة اليومية؟ هذا المضمون هو الذي جاء في هذه المحاورة. المعاني ستتضح لكم شيئا فشيئا، قطعا ليس في هذه الحلقة، وقت الحلقة لا يكفي، لكن في الحلقة القادمة وربما قد نحتاج إلى حلقة أخرى ستتضح لكم المعاني شيئا فشيئا، ولكن هذا هو المضمون الإجمالي لهذه المحاورة لكل من يقرأ المحاورة معتمدا على البيانات اللغوية فقط. فأنا قد شرحت لكم المحاورة معتمدا على القواميس اللغوية، على اللغة، على اللغة بما هي اللغة؟ اللغة الساذجة، بعيدا عن المقاصد والاتجاهات الأدبية وبعيدا عن معاريض كلام الأئمة. أفليس الأئمة يقولون إن الرجل منكم لا يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا؟ أنا شرحت الكلام فقط باللغة بعيدا عن الاتجاهات الأدبية العميقة وبعيدا عن معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الخلاصة هي هذه: فاطمة تعنف أمير المؤمنين تعنيفا شديدا، وأمير المؤمنين يسطح المسألة فيذهب بها بعيدا في التسطيح، وكأن الصديقة الطاهرة تبحث عن مصارف مالية لتمرير شؤون الحياة اليومية. هذه هي البلغة، البلغة هو هذا معناها، البلغة المصروف الذي يهيئه الزوج فيعطيه لزوجته كي تصرف من على شؤون بيتها أو على شؤون نفسها أو على شؤون أطفالها. قطعا لا يمكن أن تكون المعاني عند هذه الحدود. هناك ما وراء هذه المعاني، ستتضح الصورة شيئا فشيئا. أنا أخذت هذه المحاورة مثالا كي أتتبع كتب علمائنا ماذا قالوا، ماذا قالت المكتبة الشيعية. القارئ الشيعي يقرأ هذا الكلام، يبحث عن بيان، عن شرح، ما المقصود؟ هل المقصود هو هذا؟ الزهراء تعنف سيد الأوصياء، وسيد الأوصياء يسطح فكر الزهراء، هل القضية هكذا أم هناك شيء آخر؟ ما أعتقده سأبينه لكم بعد ذلك، سيأتي البيان وفقا لمنهجية لحن القول، وفقا لأسلوب معاريض الكلام العلوي، سيأتي بيان ذلك. ولكن في البداية أستعرض ماذا جاء في المكتبة الشيعية في كتب علمائنا الكبار. هناك مجموعة كبيرة لو واجهتهم بهذه المحاورة سيجيبونك بجواب جاهز ومهيئ يكشف عن عجزهم وعن جهلهم في نفس الوقت. سيسرعون فيقولون هذه المحاورة ضعيفة السند، مرسلة، لا نعرف سندها التفصيلي، المشكلة في السند. ومن هنا الرواية ضعيفة، فنحن ما عندنا مشكلة مع هذه المحاورة لأننا لا نعتقد بصحتها. هذا الجواب جواب سهل، العبارات والكلمات واضحة، لا تصدر إلا من عند أهلها. لكن هذا الجواب جواب العاجز. هناك كلمة ينقلها السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقدمات علم الرجال في الجزء الأول من كتابه معجم رجال الحديث، في الفصل الذي ناقش فيه كتاب الكافي، الجزء الأول من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي في مقدمات علم الرجال في الفصل الخاص بكتاب الكافي، في السطور الأولى السيد الخوئي ينقل عن أستاذه الميرزا النائيني، المرجع المعروف ميرزا حسين النائيني رحمة الله عليه. السيد الخوئي ينقل عن أستاذه هذا، يقول سمعت هذا من، ماذا كان يقول الميرزا النائيني؟ يقول إن البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز. كلمة جميلة جدا، يعني هذا الذي يأتي فيبحث في أسانيد الكافي لأجل أن يميز الروايات هذا إنسان عاجز. لماذا؟ لأن أسانيد الكافي واضحة، روايات الكافي واضحة، لا حاجة للبحث فيها. قطعا السيد الخوئي ينقل هذه الكلمة مباشرة بعد أن ينقل هذه الكلمة يبدأ بالحديث عن ضعف أسانيد كتاب الكافي مباشرة، ينقل هذه الكلمة ثم يبدأ بالحديث عن ضعف الكافي. لا أدري لماذا نقلها، هل يريد أن يناقشها؟ على أي حال أنا جئت بهذه الكلمة على سبيل الشاهد. فكلمة الميرزا النائيني يقول: البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز. هذه الكلمة أنا لست أبصم عليها بالعشرة، أبصم عليها بكل وجودي. البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز. قد تقول: من هو هذا العاجز؟ العاجز هذا هو إما أن يكون جاهلا لا علم له فيريد أن يتظاهر بالعلم، يريد أن يتمشدق، وإما أن يكون هذا أحمق يريد أن يحسن صنعا ولكنه يسيء. الأحمق هو الذي يقصد الإحسان ولكنه في الحقيقة يسيء، وفعلا هذا هو ما تقوم به المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، تريد أن تحسن لحديث أهل البيت فتسيء، تريد أن تحسن في تفسير القرآن فتسيء، تريد أن تحسن في تأسيس العقائد الشيعية فتسيء. لماذا؟ لأنها تذهب إلى الجهة الضالة البعيدة عن الصواب. الجهة التي يتجلى فيها الحمق أو الحمق بكل معانيها، الجهة التي يتحدث عنها المعصومون من أن الصواب في خلافه. المؤسسة الدينية الرسمية تلقي بكل نفسها عند هؤلاء. يقولون هذا بالألسنة، الصواب في خلافهم، لكننا إذا أردنا أن ندخل في الكواليس فإننا سنجد إن القوم يعتقدون بخلاف ذلك، يعتقدون إن الصواب معهم وليس في خلافهم. وأعتقد أن هذا البرنامج أثبت لكم الكثير والكثير من مصادق هذه الحقيقة. فمجموعة كبيرة إذا ما أردنا أن نواجههم بهذه المحاورة، المحاورة بين الوصي والبتول، سيقولون: لا شأن لنا بها، لماذا؟ هي ضعيفة السند. وهؤلاء قطعا الطراز الأول، المراجع الكبار إذا ما واجهناهم بهذه المحاورة يسرعون إلى إنكارها ويجدون عذرا في قضية سندها. لا شأن لي بهؤلاء، هؤلاء لهم ذوقهم، لهم مزاجهم، وأي مزاج؟ هؤلاء تنطبق عليهم هذه الكلمة، كلمة النائيني حرفة العاجز. هؤلاء من عجزهم، من عدم معرفتهم بحديث الزهراء، بمعاريض كلام آل محمد، يريدون أن يفروا من الحقيقة فيفرون بهذه الطريقة، يلجؤون إلى قذارات علم الرجال فيسقطون قذاراتهم الناصبية على هذه المحاورة ويخلصون من المشكلة. وهذه العملية تتكرر على طول الخط في تفسير القرآن، في المقامات الغيبية لآل محمد، في الكثير من تفاصيل سيرتهم وشؤون حياتهم، يأتون بقذارات علم الرجال يلقونها على هذه الروايات والأحاديث فيطمسون الأحاديث وتنتهي الأحاديث. الكثير من الخطب المهمة والأحاديث الرئيسة نفيت من ساحة الثقافة الشيعية. لماذا؟ لأن المرجعية بحسب تمسكها بقذارات علم الرجال ألقت هذه القذارات على هذه الخطب، على هذه الأحاديث، على هذه الروايات، فطمستها وأزيلت من ساحة الثقافة الشيعية. الشيعة لا سمعوا بها ولا عرفوا عنها شيئا، حتى أصحاب العمائم الكبيرة. بحسب تجربتي، أجهل الناس بتفسير القرآن بحسب أهل البيت أصحاب العمائم، خصوصا العمائم الكبيرة. الصغيرة لا قيمة لها. أجهل الناس بتفسير القرآن بحسب حديث أهل البيت هم المعممون الحوزويون، أجهل الناس. وأتحداهم هنا، أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، أتحداهم من خلال منابرهم، من خلال كتب تفسيرهم، من خلال الموسوعات التفسيرية الجاهلة بحديث أهل البيت والمحاربة لحديث أهل البيت. أجهل الناس بتفسير القرآن وفقا لمنهج أهل البيت هم الحوزويون المعممون، وكلما كبرت العمائم كلما كانت أكثر جهلا، لأنها تكون أكثر تمسكا بقذارات علم الرجال. أجهل الناس بتفاصيل أسرار سير الأئمة وشؤوناتهم المعممون الحوزويون، يعرفون شيئا من تأريخهم من الذي ورد في كتب المخالفين، أما التفاصيل الدقيقة في سيرهم في حديث أهل البيت والله لا يعرفونها ويجهلون بها. أجهل الناس بحقائق زيارات أهل البيت وأدعيتهم ومعارفها المعممون الحوزويون الأصوليون، والله هم أجهل الناس. وسأتيكم بأمثلة ونماذج. ما زلنا نتنفس، وما زالت هذه الشاشة، وما زالت هذه البرامج، سنأتي بالكثير والكثير، وسأعرض عليكم الكثير والكثير من الحقائق. أجهل الناس بأحاديث إمام زماننا وشؤونه وأسراره ومعارفه ومتعلقاته المعممون، خصوصا خطباء المنبر الحسيني. أجهل الجهلاء، بل أجهل من أجهل الجهلاء في شؤون إمام زماننا. هنيئا لكم بمصادر المعرفة هذه. أجهل الناس بأحاديث الأسرار والمعارف المعممون الحوزويون الأصوليون، هؤلاء هم أجهل الناس. تكذبونني؟ أنا عرضت الحقائق عبر مئات ومئات من الساعات عبر هذه الشاشة وعبر الإنترنت. الإنترنت مليء، موقع زهرائيون وقنوات اليوتيوب وصفحات الفيسبوك والمواقع الأخرى التي لها علاقة بموقع زهرائيون كلها مشحونة بهذه الحقائق والوثائق والدقائق والأدلة والبراهين. تريدون أن تعرفوا الأمر بأنفسكم دونكم العمائم وسلوه. كتب الحديث موجودة، خذوا أي كتاب من كتب تفسير أهل البيت للقرآن وسلوا المراجع أنفسهم، المراجع الكبار، سلوهم عن معاني الآيات كيف سيجيبون، سلوهم عن آراء أهل البيت، عن أقوال أهل البيت. حين أقول آراء أنا هنا لا أتحدث عن آراء كآراء العلماء، رأي أهل البيت الحقيقة المطلقة، يعني ما يرونه ما يعلمونه، رأي أهل البيت علمهم، ورأيي لرأيكم تبع، ورأيي لكم تبع، رأيي لكم تبع، رأيي لرأيكم تبع، لعلمكم. أنا لا أتحدث عن آراء كرأي أنا أرتئيه بعد البحث والتحقيق. فحين تسألون المراجع عما يقوله أهل البيت سيقولون لكم كلاما لو بحثتم عن أصوله لوجدتم أن هذا الكلام موجود في كتب النواصب، ولا يجيبونكم بما في كتب حديث أهل البيت. سلوا واختبروا وامتحنوا، لكن ليس لمرة واحدة، سلوا بكثرة حتى تكتشفوا الحقيقة. المرة الواحدة والمرتان والثلاثة ذلك لا يكفي، لمن أراد أن يعرف الحقائق عليه أن يديم البحث، أن يواصل الطريق حتى يصل إلى نتائج يستطيع أن يطمئن لها وإليها. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. إذن المجموعة الأولى من علمائنا ومراجعنا حين نواجههم بهذه المحاورة سيذهبون بهذا الاتجاه العاجز عن معرفة كلام الصديقة الكبرى، وما ذلك بشيء غريب أو عجيب، فيأتوننا بقذارات علم الرجال الناصبي فيلقون به على أحاديث أهل البيت، ويلقون بهذه التفاهات في دروسهم أو في وجوه الشيعة حين يسألون، وانتهينا. فرار الحمقى من الحقيقة، هذا هو وصف حالهم في مواجهة كلام الصديقة الكبرى وأمثال ذلك من حديث أهل بيت العصمة. نموذج آخر، هذا الكتاب فدك في التاريخ للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. هذا الكتاب حاول فيه المؤلف أن يحلل الموضوع من وجهة نظره تحليلا سياسيا اجتماعيا تاريخيا. من يقرأ كتاب فدك في التاريخ يجد هذه المعالم واضحة. هناك نزوع لتحليل سياسي يصاحبه اندفاع لتحليل تاريخي مبطن بتحليل اجتماعي في نفس الوقت، ويصب كل ذلك في ذوق حركي، في ذوق حزبي، في الذوق الحركي الإسلامي. ليس بالضرورة أن يكون السيد محمد باقر الصدر منتميا إلى حزب حين ألف الكتاب، ولكن في تلك الفترة كانت الثقافة في الوسط الشيعي ثقافة أخوانية. حين تأسس حزب الدعوة وكان السيد محمد باقر الصدر من مؤسسيه، ليس حزب الدعوة هو الذي جاءنا بالثقافة الإخوانية، الثقافة الإخوانية كانت موجودة، وإنما نبع حزب الدعوة من داخل تلك الثقافة الإخوانية. فالشيعة كانوا قد تأثروا بالثقافة الإخوانية قبل تأسيس حزب الدعوة. وأنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل تلكم المرحلة التاريخية، فالكتاب ألف في ذوق حركي إخواني. واضح التعابير والأسلوب والطريقة. الكتاب المصري كان منتشرا في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. المصريون لهم التأثير الأول في الثقافة العربية، هذا الأمر لا يخفى على أحد. أجيالنا نحن والأجيال التي سبقتنا في ثقافتها الأدبية، في ثقافتها التعبيرية، أخذت الكثير والكثير من ثقافة المصريين. مثلما الثقافة السينمائية والفنية بكل تفاصيلها في البلاد العربية أخذت من المصريين أيضا. ثقافة الكتاب، ثقافة القلم هي الأخرى أخذت عن المصريين كثيرا، والشيعة أخذوا عن الإخوان أكثر وأكثر وأكثر قبل تأسيس حزب الدعوة وبعد تأسيس حزب الدعوة ومنظمة العمل وسائر التنظيمات الأخرى، فكلها تنظيمات إخوانية. بالمناسبة منظمة العمل الإسلامي منظمة إخوانية بامتياز أس عشرة، ثقافتها إخوانية إلى النخاع. صحيح هي على صراع حينما كانت موجودة، الآن لها بقايا، ربما حتى هذه البقايا بقايا مثلمة، لكن في زمان عزها وهي في صراع مستميت مضاد لحزب الدعوة في الساحة الشيعية العربية في الوسط العراقي أو خارج الوسط العراقي كالوسط الخليجي مثلا، في البحرين مثلا أو في المنطقة الشرقية أو في مناطق أخرى في الكويت، حتى في وقت صراعها المستميت مع حزب الدعوة كانت غارقة إلى أم رأسها في الفكر الإخواني. بل يمكنني أن أقول إذا ما قرأنا أدبيات منظمة العمل الإسلامي رائحة الأخوان قد تشم بنحو أقوى مما في أدبيات حزب الدعوة، مع أن حزب الدعوة في كل خلاياه وعظامه ونخاعه قد أخذ من سيد قطب ومن حسن البنا وأمثالهما. هذا هو واقعنا الشيعي، ماذا نصنع؟ الواقع الشيعي هكذا. المشكلة هذه ليست في النجف فقط، في قم أيضا، في لبنان، في الخليج العربي، في سائر المناطق الشيعية. المرض هو المرض، المشكلة هي المشكلة. مشكلتنا دائما في الابتعاد عن منطق الكتاب والعترة. لا أدري لماذا نبحث في المتاهات ونترك الكنوز في بيوتنا. الكنوز مكنوزة في بيوتنا، في صناديق نظيفة مزينة جميلة، نتركها ونخرج راكضين إلى المزابل بعيدا عن بيتنا. هناك أكوام المزابل رائحتها تزكم الأنوف، لكن الشيعة يستطيبونها. هنيئا له، يستطيبون هذه الروائح، يموتون عليها. الدليل الفضائيات، فضائيات الشيعية، الدليل المنابر الشيعية، الدليل المكتبة الشيعية، الدليل الثقافة الحوزوية، الدليل هذا العداء السافر لحديث أهل البيت، الدليل هذه الاتهامات لكل من يريد للناس أن يعودوا إلى حديث أهل البيت، الدليل ربط الناس بالعلماء دون أن يربطوا بالإمام الحجة. هذه هي الأدلة، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ هذه عيون، ما هي آثار؟ الإنسان إذا فقد العين يطلب الأثر، ولكن هذه الأدلة عيون ليست آثار. فهل تطلبون أثرا بعد عين؟ نعم، ذلك هو الحمق، هذا الأحمق الذي يترك العيون ويذهب يطلب الآثار كي يستدل على الأمر. ما هي العيون؟ واضحة فيما بينكم، الأدلة واضحة، تذهبون تنقبون في الآثار. على أي حال، أعود إلى الكتاب. فدك في التأريخ، المؤلف رحمة الله عليه حاول أن يحلل الواقعة كما قلت باتجاه سياسي وتاريخي واجتماعي، وكل ذلك مزجه في وعاء كما يحلو للإسلاميين أن يتحدثوا دائما عن البوتقة، ووضع ذلك في بوتقة حركية إسلامية. يعجبهم أن يتحدثوا عن البوتقة لأن الإخوانيين يتحدثون عنها. فهذا الكتاب في بوتقته هذه، حاول المؤلف أن يترصد جميع المعطيات، وبغض النظر هل وفق لذلك أو لا، أن يترصد جميع المعطيات، وهو ينقل عن الكتب غير الشيعية الكثير والكثير من التفاصيل بينما في كتبنا ما يخالفها. فلنقل إنه لأجل المحاججة وما هو كذلك، ولكن لنقل إنه لأجل المحاججة. يعني المؤلف لا يعبأ بالأسانيد، لذلك نقل عن كل كتاب. لماذا لم يشر إلى هذه المحاورة لا من قريب ولا من بعيد، مع أنها في صلب الموضوع؟ أشار إلى نصوص وإلى قضايا قد تكون أبعد بكثير من هذه المحاورة، فهو لم يشر إلى هذه المحاورة في كتابه لا من قريب ولا من بعيد، بحسب اطلاعي وبحسب ما أتذكر. فالكتاب قرأته منذ زمن بعيد، ليس في هذه الأيام، وما عندي وقت أعيد قراءة الكتب مرة أخرى، لا أمتلك وقتا يفترض بي أن أعيد قراءتها، ولكنني لا أمتلك وقتا كافيا. وأنتم تلاحظون أني آتيكم بالعشرات والعشرات من الكتب. وفي بعض الأحيان أنا آتي بكتب ولكنني لا أجد وقتا لعرضها عليكم، أخفيها هنا وهناك. فالمؤلف هنا أغمض عن هذه المحاورة، وهناك كثيرون فعلوا ذلك، أغمضوا عن المحاورة لئلا يتورطوا بذكرها، فإذا ذكروها كيف يشرحونها؟ ماذا يقولون؟ هل يشرحونها بحسب الدلالة اللغوية وفيها انتقاص للطرفين، فيها انتقاص من علي وفيها انتقاص من فاطمة؟ إشكال واضح يقدح في العصمة، فماذا يفعلون؟ أفضل شيء الفرار. فلقد فر المؤلف من هذه المحاورة، مع أنه نقل أشياء من كتب المخالفين وهي أبعد عن الموضوع من هذه المحاورة التي هي في صلب الموضوع في داخل بيت علي، بعد أن رجعت من خطبتها. الكتاب عن فدك، بعد أن رجعت من خطبتها وتحدثت مع أمير المؤمنين بخصوص فدك، بخصوص الذي جرى في المسجد، وأمير المؤمنين أيضا كان كلامه دائرا حول فدك، حول هذه القضية. لماذا المؤلف لم يتناول هذه القضية؟ الذي يبدو لي هو العجز، العجز عن معرفة مضامين هذه المحاورة، لذلك لم يتطرق إليها في كتابه، ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد. أنا لا أستغرب ذلك من السيد محمد باقر الصدر. السيد محمد باقر الصدر من نوابغ أساتذة الحوزة في النجف، من المثقفين من الطراز الأول، ولكن حينما يكون الكلام عن معارف الكتاب والعترة يكون الكلام بشكل آخر. آتيكم بمثال من حياته رضوان الله تعالى عليه، هو من مؤسسي حزب الدعوة ومن قادة هذا الحزب ومن فقهاء هذا الحزب، ولكنه ترك التنظيم وترك هذا الحزب منذ البدايات، ولهذا الأمر قصة هو اشترك في التنظيم ونظر لهذا الحزب ودخل في قيادته وصار فقيها لهذا الحزب بهذه العناوين، متبنيا نظرية الشورى. ونظرية الشورى لا علاقة لها بفكر أهل البيت. أدل دليل على خلل كبير في فهم ذوق أهل البيت عند هذا الرجل. تبنى نظرية الشورى وعلى هذا الأساس، وهذه القضية معروفة عن السيد الصدر ومثبتة في كل الكتب التي أرخت له. بإمكاني أن آتيكم بمصادر عديدة 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 وكثيرة. سيكون لنا برنامج عن هذا العملاق، عن السيد محمد باقر الصدر، في مذكرات السيد طالب الرفاعي. السيد طالب الرفاعي له مذكرات مطبوعة وله لقاءات وبرامج عديدة على الفضائيات يتحدث فيها عن ذكرياته. وعائلة السيد محمد باقر الصدر موجودة، تلامذته موجودون، رفاقه موجودون، ولم يعترض أحد على السيد طالب الرفاعي وهو حي موجود، شخصية معروفة. هذا يعني أن المعلومات صحيحة. لذلك سيكون للقناة برنامج نتناول فيه السيد محمد باقر الصدر عبر تصريحات ومذكرات ولقاءات وبرامج السيد طالب الرفاعي الذي كان رفيقا للسيد محمد باقر الصدر ومستشارا أمينا لديه ومتأثرا به. إلى بقية التفاصيل فليس الحلقة للحديث عن هذا الموضوع. أعود إلى السيد محمد باقر الصدر، فدخل في تنظيم حزب الدعوة وفقا لهذه الرؤية، رؤية الشورى. ولكنه بعد ذلك غير رأيه، ونفس السيد طالب الرفاعي يذكر بأن السيد الصدر ذهب إلى سامراء، يبدو أنه ذهب مستجيرا بالإمام الحجة، لكن بحسب ما ينقل سيد طالب الرفاعي لم يحصل على جواب ورجع. مكتوب هذا في مذكراته التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون، الكاتب المعروف. بعد أن رجع تجدد له نظر. ما هو هذا النظر؟ اعتقد بصحة التوقيع، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، لأنه سابقا ما كان يعتقد بصحته، فاعتقد بصحة التوقيع فتبنى نظرية ولاية الفقيه، تبنى هذه النظرية ودافع عنها، وبسبب ذلك خرج من حزب الدعوة. قطعا هناك ظروف أخرى، ملابسات، موقف السيد محسن الحكيم من حزب الدعوة. أنا هنا لست بصدد تأريخ تلك المرحلة، أنا أتحدث عن المؤلف، عن الكتاب، حتى نعرف أن مراجعنا يفهمون حديث أهل البيت أو لا. لذلك حين قلت بأن المؤلف ما أورد هذه المحاورة في كتابه مع أنها لها علقة مباشرة، ووضع فصلا خاصا بكلام الصديقة الطاهرة، هناك فصل خاص تحت عنوان قبسات من الكلام الفاطمي، صفحة 101 قبسات من الكلام الفاطمي يستمر من صفحة 101 إلى صفحة 120. في كل هذه الصفحات لم يشر السيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه إلى شيء من حديث فاطمة من هذه المحاورة المهمة. حين أشرح لكم معناها ستعرفون أهمية هذه المحاورة. هذه المحاورة إن لم تكن أهم من خطبة الزهراء الكبيرة فهي بنفس الأهمية، لأن أهمية الكلام كيف تتشخص؟ تتشخص بجهة المتكلم وبجهة المخاطب. المتكلم في الخطبتين، الخطبة الكبيرة وهذه الخطبة الصغيرة فاطمة جهة واحدة، لكن المخاطب في الخطبة الكبيرة من؟ المخاطب صحيح الخطاب مباشر لأبي بكر ولكن لنا جميعا للمسلمين، بينما المخاطب علي. صحيح الكلام يكون بقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، لكن الخطاب وجه لعلي. فهذه الخطبة القصيرة إن لم تكن لها الأهمية الأولى فهي بمستوى الخطبة الكبيرة، لكن علماء الشيعة لجهلهم بمعاريض كلام أهل البيت ولعدم معرفتهم بأهمية هذه الخطبة وبأهمية مضمونها إما فهموها خطأ وأساءوا فهمها، وإما أهملوها وتركوها، وإما قالوا من أنها ضعيفة السند فألقوا بقذاراتهم عليها، قذارات علم الرجال، فأراحوا أذهانهم، وإما فروا منها كما فعل سيد محمد باقر الصدر. أعود إلى السيد، فاعتقد بصحة التوقيع وأما في الحوادث الواقعة وقال بولاية الفقيه، وأخذ يدافع عن هذه النظرية ولسنوات، ولكنه في السنوات الأخيرة من عمره تراجع عن هذه النظرية فذهب إلى نظرية ثالثة، النظرية التي كتب بها مسودة دستور الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كتب بعض الكتابات، الكتابات التي كتبها ووجهها إلى الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية كتبت لا على أساس نظرية الشورى التي كان يعتقد بها في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، ولا على أساس نظرية ولاية الفقيه التي اعتقد بها بعد ذلك من بداية الستينات إلى السبعينات. في اللحظات الأخيرة في الفترة الزمانية المتأخرة من حياته ذهب إلى نظرية ثالثة وهي نظرية المزاوجة بين ولاية الفقيه والشورى. ولذلك عاود ارتباطه الأكيد والوثيق بحزب الدعوة. ما الحب إلا للحبيب الأول. أقول مثلما تغيرت آراؤه لو بقي لم يستشهد رضوان الله تعالى عليه لجاءنا بنظرية رابعة. لو كان هناك وضوح عند هذا الفقيه لمنهج العترة لم احتاج إلى هذا التنقل الكبير. لذلك الرجل كان مثقفا من الطراز الأول، كان أستاذا حوزويا، كان بارعا في التأليف في التصنيف، لكن في هذه الجهة هناك نقص واضح جدا، وأدل دليل على ذلك هو هذا الحال الذي عليه في موقفه من مسألة أساسية جدا. كيف ذهب إلى الشورى ثم رجع إلى ولاية الفقيه ثم رجع إلى المزاوجة بينهما وانتهت حياته، ولا ندري لو بقي إلى أي اتجاه سيذهب. كل هذا موجود في كتبه، هذا الكلام ما هو افتراء، هذه حقائق، لكنكم أنتم تجهلون، أنتم تجهلون الذين يتعجبون من كلامي. ربما البعض منكم يعرف هذه المعلومات، ولكن الذين يتعجبون أنتم تجهلون الحقائق. هذا ما هو ذنبي؟ هذه الحقائق مثبتة وموثقة وموجودة بالمصادر. لذلك حين قلت بأن سيد رحمة الله عليه قد فر لعدم خبرته بمعاريض أقوال المعصومين، ولذا ما ينقله السيد كاظم الحائري في كتابه عن الحكومة الإسلامية عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر، ما ينقله من حاجة إمام زماننا للإعداد الفكري والإعداد النفسي، وقد قرأت عليكم ذلك الكلام، وبشكل صريح بيّن سيد كاظم الحائري المرجع الحي المعاصر من أن هذا الفكر هو فكر أستاذه، وبعد ذلك أخذ يدافع عن فكر أستاذه هذا، ومن أنه لا يتعارض مع العصمة. لذلك هذا المنطق هو نفسه هو الذي قاده في الخلاصة التي وصل إليها في كتابه فدك في التاريخ إلى أن فاطمة قد فشلت في ثورتها، فتحدث أكثر من مرة عن فشل الثورة الفاطمية، وبين أن السبب هو ذكاء الخليفة أبي بكر. لذا من كان يعيش في هذه الأجواء من الطبيعي جدا أنه لا يكون مدركا وبدرجة كبيرة جدا لمعاريض قولهم صلوات الله عليه. لو كان مدركا لمعاريض قولهم لمعاريض كلامهم لما صدرت منه مثل هذه الترهات التي أشرت إليها. هذا مثال من مراجعنا العظام الكبار من الذين فروا من هذه المحاورة فيما بين الوصي والبتول. الأمثلة كثيرة، الحديث طويل، وقت البرنامج انتهى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي، أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.